إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث، بعد أن ذكر ما يتعلق بالإيمان، تكلم عن تارك الصلاة متعمدا هل يكفر؟ قال رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. والحديث الذي ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه بلفظ: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرجه أبو داود بلفظ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وأما الجملة الأخيرة فيما ذكر الإمام رحمه الله فمن ترك الصلاة فقد كفر، فقد وردت في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد في المسند. والحديث أخرجه عن جابر رضي الله عنه بلفظه وبمعناه ابن ماجه وابن أبي شيبة في المسند وفي الإيمان، وعبد بن حميد والدارمي، وعبد الله بن أحمد في السنة، والمروزي في الصلاة وفي تعظيم قدر الصلاة، والآجري والبيهقي والدارقطني والطبراني في الأوسط والصغير وغيرهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فكفره بذلك، يعني بترك صلاة الفرض متعمدا، أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. هذا الجزء الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى وهو المتعلق بحكم تارك الصلاة مع ما وقع في حكمه من الاختلاف، قال فيه الإمام أحمد كما في أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر. والحديث كما مر حديث صحيح، كما في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله فيما أخرجه الترمذي وصححه الألباني في غير موضع: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. هذه المسألة وهي مسألة ترك الصلاة مسألة فيها تفصيل. العلماء مجمعون على أن من ترك الصلاة جاحدا فهو كافر، لا خلاف بين أهل العلم على هذا الأمر، أن من ترك الصلاة جاحدا لفرضياتها فهو كافر خارج من الملة، كلهم متفقون على ذلك. وإنما وقع النزاع والخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحودا ونكرانا. العلماء متفقون على أن من ترك الصلاة جحودا ونكرانا أنه كافر كفرا أكبر، وإنما النزاع في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فقد جرى الخلاف بين السلف أنفسهم في الحكم على تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فكثير من العلماء قالوا إنه كافر كفرا أكبر، ومنهم الإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وكثير من أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا على أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر لا ينقله عن الملة ولا تترتب عليه أحكام الكفر الأكبر وهي أحكام الردة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد فرق تفريقا دقيقا بين اثنين: الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بالكلية لا يصلي أبدا، والذي يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا. قال رحمه الله: وما زال المسلمون في الأمصار كلها وفي جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويورثونهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين. فهذه المسألة التي هي كفر تارك الصلاة كفرا أكبر وأصغر على حسب الخلاف الذي دار بين العلماء سلفا وخلفا في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هذه المسألة على مدار تاريخ الإسلام لم يترتب عليها عمل، يعني لم يثبت أنه قد قتل رجل ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا قتل حدا أو قتل ردة على حسب الخلاف الدائري، لم يحدث هذا في تاريخ الإسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع من كتابه الفتاوى: وما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة، يعني يصلون عليهم الجنائز بعد موتهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم، وهذا يعني أنهم لا يحكمون عليهم بالردة والكفر مع ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأولوا الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فصرح يوسف عليه السلام أنه ترك ملة أولئك الكافرين الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن عليه السلام تلبس بكفر فارق، ولكن تركه جاحدا له. فقالوا إن الترك في الحديث من تركها فقد كفر، يعني من جحدها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وما كان على ملتهم حتى يتركها، وإنما ترك في كلامه بمعنى الجحد، لأنه عليه السلام لم يكن تلبس بكفر ففارق، ولكن تركه جاحدا له. فتأولوا الحديث على حسب هذا المعنى، ولا خلاف بين العلماء على أن من ترك الصلاة عنادا وجحودا أنه كافر كفرا أكبر، وفي حكمه من أصر على تركها حتى قتل، لأن إصراره على ترك الصلاة حتى يقتل أعظم دليل على جحوده له. واختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة على القول بأن تارك الصلاة يكفر مطلقا، والقول بالتفريق بين من تركها تكاسلا وتهاونا ومن تركها جحودا وعنادا، الخلاف بين العلماء في هذا يدل على أن كلا القولين لأهل السنة، وأن من قال بأحدهما على مقتضى الأدلة لا ينسب إلى البدعة ولا يخرج عن أهل السنة. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل الحديث والسنة، واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدا لها، كما في قول يوسف عليه السلام. ومسألة ترك الصلاة من المسائل العظيمة لعظم شأن الصلاة، فهي ثاني أركان الإسلام، وهي أظهر شعار للإسلام بعد الشهادتين، ومن تهاون فيها فهو على خطر عظيم يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقه. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني ألا يجحد وجوبها ولكنه ممتنع عن التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو وسته رأسه، يعني في السجود، فهذا ينبغي أن يتفطن له. وقد أطلق الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمتى لم يقر بها ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. هذا القسم لا يلتفت إليه كثير من الناس، وهو لا يدخل عند من يقول بأن من جحدها فهو كافر، لأنها هنا إقرارا بالصلاة وعدم جحد لها، ولكن هنا استكبار على فعلها، سواء كان الاستكبار عن حسد أو بغض لله ورسوله إلى غير ذلك من تلك الأسباب. المهم أن هذا القسم يغيب عن أذهان كثير من الباحثين في هذا الأمر، وقد فصله كما سمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الناس درجوا على أن المسألة في موطن النزاع فيها إنما هي دائرة على قسمين: على قسم جحد وجوب الصلاة فهذا القسم كافر مرتد، وعلى قسم ثان هو لم يجحد وجوب الصلاة وأقر بوجوبها ولكنه لم يصلي تكاسلا وتهاونا. هناك قسم ثالث لم يجحد أيضا وجوب الصلاة وإنما تركها استكبارا أو حسدا أو خوفا من عار الانقياد أو حمية لدينه إلى غير ذلك من الأسباب، كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما القسم الثالث فهو أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها تكاسلا وتهاونا أو اشتغالا بالأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم بأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا، هذا هو مورد النزاع كما قال شيخ الإسلام. وهنا قسم رابع أيضا، وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من مورد النزاع أو من موارد الإجماع؟ يعني هذا مما أجمعوا على كفره أو هو في مورد النزاع بينهم في كفره كفرا أكبر أو كفرا أصغر، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ لعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، إنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان، ولا يكفي فيه الاعتقاد العام كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار. والفرق بينهما أن الأفعال المأمورة بها المطلوبة فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام، بل لابد من اعتقاد خاص، بخلاف الأمور الخبرية فالمأمورات سوى الخبريات فيها. فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل، ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف الشرائع المأمور بها فإنه لا يكتفى فيها بالجمل بل لابد من تفصيلها علما وعملا. وهذا تفصيل بديع ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وفصل بين ما يتعلق بالخبريات إذ يكفي فيها الاعتقاد العام، يعني هل لابد ليكون المرء مسلما أن يكون موقنا ومؤمنا بأنهار الجنة وأشجارها وما فيها من النعيم على وجه التفصيل، أم يكفي في هذا إيمان بإجمال؟ وكذلك ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، هل يكفي في ذلك الاعتقاد العام أو لا بد من اعتقاد خاص؟ الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد يكفي ما لم ينقض الجملة بالتفصيل، ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف الشرائع المأمور بها. في المأمورات لا بد من التفصيل ولا يكتفى فيها بالجمل، لا بد من التفصيل علما وعملا. فهذا هو القسم الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الخلاف بين العلماء في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا خلاف قديم، فمنهم من قال هو كافر كفرا أكبر، ومنهم من قال كفره لا ينقل عن الملة، ومن قال بهذا القول الثاني على مقتضى الأدلة لا يكون من أهل بدعة الإرجاء، يعني هل يكون مرجعا من يقول بالأدلة إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر ينقل عن الملة؟ لا يكون مرجعا، وإنما يكون مرجعا من قال من تركها تكاسلا وتهاونا بغير جحود ولا إنكار هو مؤمن كامل الإيمان، فهذا إرجاء لا شك فيه، كما مر في شأن الفاسق الملي. فإنما يلحق الإرجاء من قال بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا بغير جحود ولا نكران إذا قال هو مؤمن كامل الإيمان، فكأن ترك الصلاة لا يضره أصلا، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال وأنه حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فهذا إرجاء لا شك فيه حينئذ. وكذلك من قال إن من عرض على السيف ليصلي فأصر على الترك حتى قتل فقد قتل حدا لا كفرا، فهذا القول فيه إرجاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأن يعيش دهره لا يسجد لله سرده ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، هذا ممتنع أن يكون مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره كذلك، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. لا شك في كفر من أصر على الترك حتى يقتل، لأنه لو كان مؤمنا بالصلاة وبوجوبها وبمن فرضها ومن بلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان مؤمنا لم يتحمل أن يقتل ولا يصلي، وتكون بارقة السيف على رأسه وأن يشد للقتل وقد عصبت عيناه ويقال له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. فمن العجب أن يقع الشك في كفر من كان كذلك. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل يصلي وقتا ويترك وقتا أو يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي هل يصلى عليه؟ لو قلت يصلى عليه فقد أثبت له الإسلام، يعني مات على عقد الإسلام، مع أنه يصلي وقتا ويترك كثيرا أو لا يصلي. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل إذا مات من هذا حاله هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ فأجاب رحمه الله: مثل هذا، يعني الذي يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، قال: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين، بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة، فإنهم حينئذ لا يصلون عليه، يهجرون الصلاة عليه ولا يصلون عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شر منه. فيكون هذا الهجر لا لكفره، وإنما لزجر الناس عن الوقوع في مثل حاله. على الجملة، المسألة عظيمة جليلة القدر بليغة الأثر، وفي هذا دلالة على عظم قدر الصلاة وعظيم شأنها. عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث أخرجه مسلم كما مر. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، وقد مر أن الألباني قد صححه في غير موضع. والحديث نص في كفر من ترك الصلاة. السؤال: ما المراد بالكفر هنا؟ هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر غير مخرج عن الملة؟ ما المراد بالترك في الحديث فمن تركها فقد كفر؟ هل المراد الترك بالكلية بحيث لم يسجد لله سجدة منذ أسلم، أو الترك بمعنى الجحود، أو الترك بمعنى التهاون في الصلاة فلم يصلي أحيانا لمدة قد تطول أو تقصر؟ مذهب الحنفية أن منكر الصلاة كافر، وتاركها تكاسلا فاسق، يحبس حتى يصلي، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. مذهب المالكية هو: الصلوات الخمس التي هي فرض على الأعيان، من جحد وجوبها فهو كافر، ومن تركها أو واحدة منها معترفا بوجوبها غير جاحد لها فليس بكافر، ويؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها وإلا قتل حدا لا كفرا. مذهب الشافعية أن من وجبت عليه الصلاة وامتنع عن فعلها، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله ردة، وإن تركها كسلا ولو جمعة عن أوقاتها كلها وهو معتقد لوجوبها يستتاب كما يستتاب المرتد 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا. وقال المزني رحمه الله: يضرب ولا يقتل، وفي قول: يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، ثم له حكم المسلم. مذهب الحنابلة أن من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها، إلا المتشاغلة بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر، فإن جحد وجوبها كفر، فمن ترك الصلاة تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت الصلاة التي بعدها وجب قتله، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين، أصحهما أنه يقتل لكفره. هذا مذاهب أهل العلم في حكم تارك الصلاة، والذي يتقرر من ذلك أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها والتزم بفعلها لكنه لم يفعلها لا يخرج من الملة. فها هنا تنبيه عظيم نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في تحرير مورد النزاع في هذه المسألة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما مر قسم التاركين إلى أربعة أقسام. تكفير تارك الصلاة كما قال رحمه الله هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، وقال كما مر مورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعل، أما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. ليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه من جحد وجوبها كفر. ثم ذكر الأقسام، فذكر ثلاثة أقسام. الأول أنه إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، وقد مر أن هذا كافر أيضا. والقسم الثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. فمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. ثم ذكر قسما رابعا كما مر هو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها أيضا، فهذا لا يلتفت إليها أصلا لا بإقرار ولا بإنكار. هذا ليس من أقوال المرجئة، وهو أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا فيه هذا الذي ذكره العلماء رحمه الله عليهم، والنزاع قديم، لأنه قد قال أقوام إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا يخرج من الملة فهو مرجئ، أو قال بقول المرجئة. ليس هذا القول من أقوال المرجئة بل من أقوال أهل السنة والجماعة. فمسألة ترك الصلاة مسألة فيها نزاع قديم كما مر بين أهل العلم من المتقدمين، وكما فصل ذلك في الفقرة التي مرت الإمام الصابوني رحمه الله فيما قد قرأناه قبل. فهذا الاختلاف بين أهل العلم على حسب ما حكى الإمام الصابوني وغيره من علمائنا، والمسألة مذكورة في كتب الاعتقاد كما ترى. هذا الاختلاف يدل على أن كلا القولين لأهل السنة، القول بكفر تارك الصلاة مطلقا والقول بالتفريق بين تركها كسلا وتهاونا وتركها جحودا وعنادا، فلا ينسب من قال بأحدهما إلى أهل بدعة الإرجاء. وقد مر أن الإرجاء إنما يدخل على من قال بأنه لا يكفر كفرا أكبر وإيمانه إيمان كامل مع الترك، فهذا إرجاء لا شك فيه. وأيضا يدخل الإرجاء على حسب الصورة المفترضات التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي أنه إذا عرض على السيف وبارقة السيف على رقبته وعصبت عيناه ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي. لا شك أن من قال إن هذا ليس بكافر زنديق جاحد للصلاة إذ يفضل القتل على الصلاة ولا يصلي والسيف على رقبته، لا شك أن هذا يكون جاحدا للصلاة أصلا. إذن يدخل الإرجاء من هذين البابين. وأما إثبات أصل المسألة فالنزاع قديم بين العلماء من أهل السنة كما مر، وقد قال بالتفصيل في تارك الصلاة جماعة من السلف ومن اتبعهم وسار على نهجهم من الخلف. قال سفيان بن عيينة: فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. وقال أحمد بن حنبل: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال الطحاوي رحمه الله في كلامه عن هذه المسألة: واختار أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. قال: والدليل على ذلك أننا نأمره أن يصلي ولا نأمر كافرا أن يصلي، يعني نحن نقول له صلي وإلا قتلناك. لو كان كافرا فإن صلاة الكافر لا تصح، فكيف نأمره بالصلاة مع كفره؟ كذا قال الطحاوي رحمه الله، قال: لا نأمر كافرا أن يصلي، ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام لا بالصلاة، لأن صلاة الكافر لا تصح، فكنا نأمره أولا بالإسلام لا بالصلاة حتى تصح صلاته. فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة، وأهل الصلاة هم المسلمون، وأما الكافرون فليسوا من أهل الصلاة. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر في رمضان يوما متعمدا بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين، فأمره بصيام شهرين، ولم يقل له ينبغي عليك إذ خرجت من الإسلام أن تعود إلى الإسلام، لأنه لو أمره بالصيام من غير عود إلى الإسلام وقد خرج منه فإن صيامه لا يصح، ولكنه أمره صلى الله عليه وآله وسلم في الكفارة بصيام شهرين، فهذا داخل في الكفار، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، كما قال الإمام أحمد، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا له، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ووافق ابن بطة على هذا ابن قدامة رحمه الله كما في المغني. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: عن القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود لا يخرج من الإسلام وهو مؤمن ناقص الإيمان. من قال إنه مع تركه للصلاة تكاسلا وتهاونا مؤمن كامل الإيمان فقد دخل في الإرجاء، لا شك أن هذا إرجاء، إذ كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو تارك للصلاة تكاسلا وتهاونا؟ فهذا مؤمن ناقص الإيمان. قال: هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان، هذا هو الإرجاء في المسألة، إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر ومع ذلك ترك الصلاة، فالإرجاء في قول القائل حينئذ هو مؤمن كامل الإيمان. كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو تارك لأعظم ركن عملي من أركان دين الإسلام؟ حكيت هذه المقالة كما قال ابن عبد البر رحمه الله عن أبي حنيفة وسائر المرجئة، وهو قول جهم. وقالت المعتزلة: تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار إلا أن يتوب على قانون الاعتزال وأهله. وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج: هو كافر حلال الدم والمال، عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر حلال الدم والمال، وترك الصلاة من أكبر الكبائر. وقالت الإباضية: هو كافر، غير أن دمه وماله محرمان ويسمونه كافر نعمة. فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة، ذكر ذلك مستقصيا إياه ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله. وقال المجد بن تيمية: ومن أخر الصلاة تكاسلا لا جحودا أمر بها، فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله، وعنه لا يجب إلا بترك ثلاث وبضيق وقت الرابع، ويستتاب بعد وجوب قتله ثلاثة أيام، ويقتل حدا وعنه يقتل كفرا. وقال حفيده تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام: جاء في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، ولهذا تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربعة، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعد الإقرار بوجوبها. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائه إذا لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة. ما الذي يمنعه من أن يتكلم بالشهادتين مع القدرة؟ لا بكمة ولا خرس ولا شيء ولا آفة، ولكنه مصر على ألا يلفظ ويتكلم بالشهادتين، هذا كافر باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام. وأما الفرائض الأربع يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، فإذا جحد تحريم شيء من هذه المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كفر بهذا الجحود. وأما من لم تقم عليه الحجة كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحوها ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر رضي الله عنه وأمثال ذلك، فهؤلاء يستتابون وتقام الحجة عليه، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكموا بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا في التأويل وقالوا إن الخمر لم تحرم فاستحلوها تأويلا لا جحودا، فلم يكفرهم الصحابة، لم يكفرهم عمر رضي الله عنه ومن كان معه. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء، وهي روايات عن أحمد. أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، مع أن الواجب فيه موسع. فهذه رواية عن أحمد أن من ترك واحدا من الأربعة الأركان التي مر ذكرها، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فإنه يكفر على هذه الرواية، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها بعض الحنابل. وأما الثاني من الروايات أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره، أنه لا يكفر بترك شيء من تلك الأركان الأربعة مع الإقرار بالوجوب. والثالث أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وهذا قول كثير من السلف وقول طائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. وأما الرابع فهو أنه يكفر بتركها، أي بترك الصلاة وبترك الزكاة، فإذا ترك الزكاة أيضا كفر في هذه الرواية الرابعة. وأما الخامسة فيكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل عليها دون ترك الصيام والحج. هذه المسألة، وهي هل يكفر من أقر بالشهادتين وبوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة؟ هذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم يعيش دهره لا يسجد لله سردة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيت، هذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعله كان هذا القول مع هذه الحال، وهي تفضيله أن يقتل والسيف على رقبته ولا يصلي، يكون قوله هذا أنه مقر بوجوبها غير أنه لا يفعلها يكون كذبا منه، كما لو أخذ وهو يلقي المصحف في الحش أي في القاذورات ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. والصواب أن الأعمال والتروك الظاهرة من لوازم إيمان القلب الباطن التام، وأن القلب التام بإيمانه بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهرة من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. فلا يعقل أن يكون الرجل ولا يتصور مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيت. هذا ممتنع، هذا لا يكون مؤمنا، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. فمسألة ترك العمل بالكلية كما هو كلام السلف في هذه المسألة من غير دخول في مصطلحات تؤدي إلى كثير من الخلاف، ترك العمل بالكلية لا يتصور مع إيمان القلب، لا يكون إلا مع نفاق في القلب وزندقة. فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعل، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تدري على هؤلاء أولى وأحرى. يعني إذا جرت أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام كدفنه في مقابر المسلمين وكالصلاة عليه وهو شيخ المنافقين، فلأن تجري على هؤلاء الذين يتركون الصلاة ويصلون، لأن تجري عليهم هذه الأحكام الظاهرة أولى وأحرى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما مر النقل عنه: وقد سئل عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي عليهم المسلمون ويغسلون، وتجري عليهم أحكام الإسلام كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة هجروه، كما مر النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله. بيان هذا الموضع مما يزيل الشبه، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. فالإكفار بالتأويل والحكم على المتأول بالكفر وإكفاره بتأويله سوى التكفير بالكفر الذي هو كفر لا نزاع فيه، فالذين أجروا أحكام المرتد بأنه لا يرث ولا يورث ولا يناكح أجروا ذلك على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، هذا خطأ، وليس الأمر كذلك. فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان من المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أتوهم بميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. فنعلم ضرورة أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها كأن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا الذي يقول إن هذا نزاع لفظي مخطئ خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وأنت ترى أنه لا يمكن أن يحصل الإيمان بدون فعل شيء من الواجبات، ومن قال إن هذا نزاع لفظي فهذا هو عين الإرجاء، بل إنه لا يكون مؤمنا. يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، كيف يكون مؤمنا؟ هذا زنديق كافر مرتد. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها كسلا وتهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا لا يبقى في نفسك شك بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، أي كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا ترك الصلاة جاحدا لها، وكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة إذا ترك الصلاة أحيانا كسلا وتهاونا بغير جحود. ولا يبقى في نفسك شك بمشيئته تعالى في أن من قال بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها لا يكفر، من قال ذلك لا يكون بقوله هذا من أهل بدعة الإرجاء للأمور التالية، لأن هذا القول معدود من أقوال أهل السنة قاله جماعة منهم، كما ذكر ذلك الإسماعيلي والصابوني وهو روايات عن أحمد، وقال به ابن تيمية رحمهم الله جميعا. ولا يصح أن يقال عن قول ذهب إليه أئمة السنة والجماعة إنه إرجاء، وأن من أثبت عدم خروج تارك الصلاة كسلا وتهاونا من الدين نبه إلى أنه بفعله هذا ناقص الإيمان، فيه معصية وطاعة وإيمان وكفر، بخلاف المرجئة فإنهم لا يقولون ذلك أصلا، لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، ومن قال بزيادة الإيمان ونقصانه فقد برئ من الإرجاء. المرجئة يقولون تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا مستكمل الإيمان، هذا قول المرجئة. وأما أهل السنة فإنهم وإن لم يكفروه فإنهم يقولون هذا ناقص الإيمان، هذا فاسق بتركه، فلا يقولون هو مؤمن مستكمل الإيمان، لأنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصان. فالإرجاء في هذه المسألة أن تثبت أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مؤمن كامل الإيمان، أو أن تقول إن امتنع تارك الصلاة عن الصلاة وسجن وعرض على السيف ليصلي فأبى وأصر على امتناعه فهو مؤمن، هذا لا يكون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وجريان أحكام الإسلام في الظاهر على هؤلاء أولى من جريانها على المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام، فكذا هؤلاء ما عماهم عليه من معصية ونقص في الدين. من قال بكفر من ترك الصلاة كسلا وتهاونا كفرا مخرجا من الملة، بحيث إنه يكون كالمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا، ويفسخ نكاحه مع زوجه، الحكم بذلك على تارك الصلاة دون تفصيل بين كفر دون كفر. فمن ترك جحودا وإنكارا يختلف عمن ترك كسلا وتهاونا، فالأول كافر خرج من الملة، والثاني يكفر كفرا دون كفر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفر. عدم القول بهذا التفصيل في تارك الصلاة هو على خلاف ما جرى عليه المسلمون جيلا بعد جيل. قال ابن بطة رحمه الله في تقرير أن تارك الصلاة لا يعامل معاملة المرتد بعد أن ذكر الأدلة من الأحاديث، قال ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع من ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تارك الصلاة. يذكر أن هذا من إجماع المسلمين، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها. ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا، لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. قال ابن خدامة رحمه الله بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن بطة رحمه الله وهو أصوب القولين، ومن كفر بترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة دون تفصيل فقد ناقض، وذلك لأنه بذلك جعل الصلاة فوق الشهادتين. والواقع الذي دلت عليه نصوص القرآن العظيم على خلاف، فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ينبغي علينا أن نفهم هذا فهما صحيحا، وأن نفهم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الذي يعرض على السيف ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول أنا مقر بالصلاة ولو قتلتموني لن أصلي. قال هذا نفاق وزندقة كالذي يأتي بالمصحف ليلقيه في الحش والقاذورات ويقول أعلم وأشهد أن ما فيه هو كلام الله، أو أخذ يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله. فهذه الأعمال كلها تنافي إيمان القلب، وإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. هذا الموضع ينبغي تدبره عند من عرف ارتباط الظاهر بالباطن حتى تزول عنه الشبهة في هذا الباب. وكذلك الذي فعله متأخر الفقهاء، فرضوا مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع استتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟ قال هذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك. قال هذا لا يفعله مؤمن قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل، بل إننا لو هددناه بالضرب لصلى وظل يصلي حتى الصباح. إذا رفعنا عليه العصا وقلنا صلي وإلا أوجعناك ضربا فإنه يصلي، فكيف يرفع السيف على رقبته ويقال له صلي وإلا قتلناك فيقول لا أصلي وإن قتلتمون، هل يكون مسلما؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا يمتنع في الفطرة امتناعا كاملا أن يكون مؤمنا بوجوب الصلاة مقرا بها في قلبه وهو يقدم القتل على الصلاة. قال هذا لا يمكن أن يكون إلا مع نفاق في قلبه وزندقة. وتعجب الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله كما مر النقل عنه من أن يقع الشك في كفر من أصر على الترك ودعي إلى الفعل على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. المسألة كما ترى فيها هذا التفصيل، وفيها كما رأيت أنه لم يقع بها حكم عملي كما مر، ما زال المسلمون يصلون في الأمصار كلها على تارك الصلاة، يصلون عليهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويورثونهم ويرثونهم فيقضون لهم بأحكام الإسلام ظاهرا مع الترك. فإذا هذه المسألة لم يترتب عليها عمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. فينبغي علينا أن نفهم هذا وأن نجتهد في دعوة الناس إلى الصلاة، لأننا إن شغلنا أنفسنا بتكفيرهم وإخراجهم من الملة كما كان يفعل بعض الغلاة وما زال يفعل ربما، وكانوا يدربون الشباب على ذلك، فكان الواحد من أولئك الشباب إذا ذهب إلى البيت والشيخ قد صب في أذنه وقلبه أن من ترك الصلاة هكذا ولو فرضا واحدا فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ولا يذكر له تفصيل أهل العلم في المسألة، فيعود المسكين إلى البيت فيجد أباه الذي يصلي يريد أن يخلص إلى أمه التي تصلي، فيأتي بكرسي ويجلس على باب حجرة نوم أبيه وأمه ليفرق بينهم حتى لا يخلص الكافر إلى المسلمة. أو يجوز هذا وهو يعلم؟ والمسلمة هي أمه والكافر أبوه، كيف يترك هذا يقع وهو حي يرزق؟ وقعت مشاكل عظيمة بسبب هذا الأمر، منها ما يتعلق مثلا بالذبائح، حتى إن بعضهم قال ذهبت إلى المذبح وأشهد على أولئك الذباحين بأنهم كفرة، هم لا يصلون فهم كفرة، فامتنعوا عن أكل اللحوم لأنها من ذبائح الكفار المرتدين، ولم يبذلوا جهدا صادقا في دعوة هؤلاء التاركين للصلاة إلى الصلاة. يعني أنت تنصب نفسك حكما وقاضيا، والأصل أنك هاد وداع، فأنت لست قاضيا، أنت داع وهاد ولست بقاض ولا حاكم حتى تخرج هذا وتدخل هذا. ولكن ادعو الناس إلى الخير، ادعو الناس إلى فعل المعروف وإلى ترك المنكر، وابذل جهدا صادقا في ذلك والله يرعاك. وأما المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل العلم فينبغي أن تحررها، وترتب على الغلو في هذا الأمر وعدم التفصيل فيه أنهم قالوا من قال بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر فهو مرجئ، وقد مر أن الإرجاء لا يدخل إلا من بابين، فأما الباب الأول الذي يدخل على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر يدخل عليه الإرجاء إذا قال إيمانه إيمان كامل وهو مستكمل للإيمان، فهذا إرجاء لا شك فيه، إذ كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو تارك للصلاة؟ هذا مؤمن ناقص الإيمان، هذا فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، أما أن تثبت له إيمانا كاملا فهذا قول المرجع. شيء آخر وهو المسألة التي فرضها شيخ الإسلام، قال إنه إذا عرض على السيف وقيل له صلي وإلا قتلناه يقول اقتلوني ولا أصلي، فتقول أنت إن هذا مع استخراج مكنون قلبه ومعرفة ما بداخل فؤاده، لأنه أصر على الترك مع القتل، قال هذا لا يكون إلا مع نفاق وزندقة، فمن قال إنه حينئذ، هذا كلام شيخ الإسلام، سيقتل مسلما مع ظهور نفاقه وزندقته فهذا إرجاء. هذه الصورة مفترضة، افترضها شيخ الإسلام، وكل من مرت عليه قال توافق الفطرة، ولكن الذي عليه العلماء فيما مر ذكره في سرد مذاهبهم في مسألة تارك الصلاة أن من لم يكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يقول يستتاب وإلا قتل حدا، على قول شيخ الإسلام يكون هذا قد دخلت عليه شبهة الإرجاء، غير أن هذه الصورة المفترضة لاستخراج مكنون القلب لم يذهب إليها من قال من الفقهاء المتقدمين من أصحاب المذاهب إنه يقتل حدا، وإنما أجروا المسألة على سننها ومدوا الخط على استقامته، قالوا الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحد لها ولا إنكار هذا كافر كفرا أصغر، يعني هو مسلم، المسلم إذا قتل عقوبة لأنه مسلم فلا نقول يقتل ردة، المسلم إذا قتل عقوبة يقتل حينئذ وهو مسلم أو يقتل وهو كافر وهو مسلم، قالوا إذن يقتل حد. المسألة فيها كما ترى نزاع لفظي، والسبب فيه أن شيخ الإسلام رحمه الله افترض تلك الفرضية وهي مما تقبله الفطرة، لأنه لا يمكن أن يقال إن الذي يرفع السيف حتى تكون بارقته على رقبته وقد عصبت عيناه وشد ليقتل ويقال لا أصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي. لا يمكن أن يكون هذا مع إيمان في قلبه، بل هذا كافر زنديق، هذا منافق. والشيخ قال إننا لو رفعنا عليه العصا لصلى، فكيف بالسيف؟ يعني لو كان متكاسلا متهاونا ولم يصلي، فرينا بالعصا وقلنا صلي وإلا أوجعنا ظهرك، فإننا نقول سمعا وطاعة، كم تريدون أن أصلي؟ أما السيف مع الإصرار على عدم الصلاة حتى القتل، فما قاله شيخ الإسلام مسلم، ولكنها فرضية لم يتعبدنا الله بها، هي مسألة لاستخراج مكنون ما في القلب، لم يذهب إليها الفقهاء المتقدمون حتى نقول دخلت عليهم شبهة الإرجاء. ما كانوا مرجئة رحمهم الله تعالى؟ هل كان الشافعي مرجئا؟ سبحان الله العظيم. هل كان الأئمة العظام من سلفنا الصالحين من المرجئة؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هذه المسألة التي ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، والتفصيل الذي مر ذكره، لا ينبغي أن يكون هذا التفصيل داعيا للاستهانة بالصلاة، بل إن التفصيل يكون داعيا للاهتمام بالصلاة، لأن الإنسان ربما قال ما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة في الأمصار ويورثونهم ويرثونهم إلى غير ذلك من إثبات أحكام الإسلام الظاهرة لهم، فيقول إذن أمر الصلاة هين. لا، ليس هينا، يكفي أن الفقهاء قد تنازعوا فيه، هل هو كافر كفرا أكبر أو هو كافر كفرا أصغر؟ كل مسلم عنده ذرو من الإسلام واليقين في قلبه، عنده إيمان ويقين، لا يقبل أن يكون محل نزاع عند الفقهاء هل هو كافر كفرا يخرج من الملة أو هو كافر كفرا لا يخرج من الملة، من يقبل هذا وعنده يقين وإيمان في قلبه؟ فمسألة الصلاة من أهم المسائل، ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها حرصا كاملا، وأن يجتهد في الاستعداد لها قبل دخول وقتها، وأن يسعى إليها على السكينة والوقار، كما قال الرسول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والزكاة وفرائض الإسلام دلت نصوص الكتاب والسنة على عظم أهميتها في دين الله جل وعلا. يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن إسماعيل عليه السلام فمدحه بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فهذه الأركان عظيمة جدا، وينبغي علينا أن نلتفت إلى عظيم شأنها وأن نجتهد في الإتيان بها على وجهها. فإن الله تبارك وتعالى في أول كتابه المجيد يذكر الصلاة ويذكر إقامتها، يعني أنه يؤتى بها على وجهها، فيقول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر بعد الإيمان بالغيب الصلاة، وذكر إقامتها، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة، فهم يقيمون الصلاة، لم يقل يصلون بل يقيمون الصلاة، يعني يصلونها على الوجه المشروع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، على اختلاف في الروايات بين تقديم الحج على الصوم وتقديم الصيام على الحج، وكلها روايات ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بهذا القدر من عقيدة الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وهي عقيدة السلف أصحاب الحديث.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث، بعد أن ذكر ما يتعلق بالإيمان، تكلم عن تارك الصلاة متعمدا هل يكفر؟ قال رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. والحديث الذي ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه بلفظ: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرجه أبو داود بلفظ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وأما الجملة الأخيرة فيما ذكر الإمام رحمه الله فمن ترك الصلاة فقد كفر، وقد وردت في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد في المسند. والحديث أخرجه عن جابر رضي الله عنه بلفظه وبمعناه ابن ماجه وابن أبي شيبة في المسند وفي الإيمان، وعبد بن حميد والدارمي، وعبد الله بن أحمد في السنة، والمروزي في الصلاة وفي تعظيم قدر الصلاة، والآجري والبيهقي والدارقطني والطبراني في الأوسط والصغير وغيرهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فكفره بذلك، يعني بترك صلاة الفرض متعمدا، أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. هذا الجزء الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو المتعلق بحكم تارك الصلاة، مع ما وقع في حكمه من الاختلاف. قال فيه الإمام أحمد: كما في أصول السنة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. والحديث كما مر حديث صحيح، كما في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله فيما أخرجه الترمذي وصححه الألباني في غير موضع: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. هذه المسألة، وهي مسألة ترك الصلاة، مسألة فيها تفصيل. العلماء مجمعون على أن من ترك الصلاة جاحدا فهو كافر، لا خلاف بين أهل العلم على هذا الأمر، أن من ترك الصلاة جاحدا لفرضياتها فهو كافر خارج من الملة، كلهم متفقون على ذلك. وإنما وقع النزاع والخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحودا ونكرانا. العلماء متفقون على أن من ترك الصلاة جحودا ونكرانا أنه كافر كفرا أكبر، وإنما النزاع في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فقد جرى الخلاف بين السلف أنفسهم في الحكم على تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فكثير من العلماء قالوا إنه كافر كفرا أكبر، ومنهم الإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وكثير من أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا على أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر لا ينقله عن الملة، ولا تترتب عليه أحكام الكفر الأكبر، وهي أحكام الردة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد فرق تفريقا دقيقا بين اثنين: الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بالكلية لا يصلي أبدا، والذي يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا. قال رحمه الله: وما زال المسلمون في الأمصار كلها وفي جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويورثونهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين. فهذه المسألة التي هي كفر تارك الصلاة كفرا أكبر وأصغر، على حسب الخلاف الذي دار بين العلماء سلفا وخلفا في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هذه المسألة على مدار تاريخ الإسلام لم يترتب عليها عمل، يعني لم يثبت أنه قد قتل رجل ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا قتل حدا أو قتل ردة على حسب الخلاف الدائري، لم يحدث هذا في تاريخ الإسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع من كتابه الفتاوى: وما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة، يعني يصلون عليهم الجنائز بعد موتهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم، وهذا يعني أنهم لا يحكمون عليهم بالردة والكفر مع ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فصرح يوسف عليه السلام أنه ترك ملة أولئك الكافرين الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن عليه السلام تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. فقالوا إن الترك في الحديث من تركها فقد كفر، يعني من جحدها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وما كان على ملتهم حتى يتركها، وإنما الترك في كلامه بمعنى الجحد، لأنه عليه السلام لم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. فتأول الحديث على حسب هذا المعنى، ولا خلاف بين العلماء على أن من ترك الصلاة عنادا وجحودا أنه كافر كفرا أكبر، وفي حكمه من أصر على تركها حتى قتل، لأن إصراره على ترك الصلاة حتى يقتل أعظم دليل على جحوده له. واختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة على القول بأن تارك الصلاة يكفر مطلقا، والقول بالتفريق بين من تركها تكاسلا وتهاونا ومن تركها جحودا وعنادا، الخلاف بين العلماء في هذا يدل على أن كلا القولين لأهل السنة، وأن من قال بأحدهما على مقتضى الأدلة لا ينسب إلى البدعة ولا يخرج عن أهل السنة. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل الحديث والسنة، واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدا لها، كما في قول يوسف عليه السلام. ومسألة ترك الصلاة من المسائل العظيمة لعظم شأن الصلاة، فهي ثاني أركان الإسلام، وهي أظهر شعار للإسلام بعد الشهادتين، ومن تهاون فيها فهو على خطر عظيم يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقه. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني ألا يجحد وجوبها ولكنه ممتنع عن التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو استه رأسه، يعني في السجود، فهذا ينبغي أن يتفطن له. وقد أطلق الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمتى لم يقر بها ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. هذا القسم لا يلتفت إليه كثير من الناس، وهو لا يدخل عند من يقول بأن من جحدها فهو كافر، لأنها هنا إقرارا بالصلاة وعدم جحد لها، ولكن هنا استكبار على فعله، سواء كان الاستكبار عن حسد أو بغض لله ورسوله إلى غير ذلك من تلك الأسباب. المهم أن هذا القسم يغيب عن أذهان كثير من الباحثين في هذا الأمر، وقد فصله كما سمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الناس درجوا على أن المسألة في موطن النزاع فيها إنما هي دائرة على قسمين: على قسم جحد وجوب الصلاة فهذا القسم كافر مرتد، وعلى قسم ثان هو لم يجحد وجوب الصلاة وأقر بوجوبها ولكنه لم يصلي تكاسلا وتهاونا. هناك قسم ثالث لم يجحد أيضا وجوب الصلاة وإنما تركها استكبارا أو حسدا أو خوفا من عار الانقياد أو حمية لدينه إلى غير ذلك من الأسباب، كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما القسم الثالث فهو أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها تكاسلا وتهاونا أو اشتغالا بالأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم بأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا، هذا هو مورد النزاع كما قال شيخ الإسلام. وهنا قسم رابع أيضا، وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من مورد النزاع أو من موارد الإجماع؟ يعني هذا مما أجمعوا على كفره أو هو في مورد النزاع بينهم في كفره كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ لعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، إنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان، ولا يكفي فيه الاعتقاد العام كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار. والفرق بينهما أن الأفعال المأمورة بها المطلوبة فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام، بل لابد من اعتقاد خاص، بخلاف الأمور الخبرية فالمأمورات سوى الخبريات فيها. فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل. ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف الشرائع المأمور بها فإنه لا يكتفى فيها بالجمل، بل لابد من تفصيلها علما وعملا. وهذا تفصيل بديع ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وفصل بين ما يتعلق بالخبريات إذ يكفي فيها الاعتقاد العام، يعني هل لابد ليكون المرء مسلما أن يكون موقنا ومؤمنا بأنهار الجنة وأشجارها وما فيها من النعيم على وجه التفصيل، أم يكفي في هذا إيمان بإجمال؟ وكذلك ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، هل يكفي في ذلك الاعتقاد العام أو لابد من اعتقاد خاص؟ الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد يكفي ما لم ينقض الجملة بالتفصيل. ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف الشرائع المأمور بها. في المأمورات لابد من التفصيل ولا يكتفى فيها بالجمل، لابد من التفصيل علما وعملا. فهذا هو القسم الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الخلاف بين العلماء في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا خلاف قديم، فمنهم من قال هو كافر كفرا أكبر، ومنهم من قال كفره لا ينقل عن الملة، ومن قال بهذا القول الثاني على مقتضى الأدلة لا يكون من أهل بدعة الإرجاء، يعني هل يكون مرجئا من يقول بالأدلة إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر ينقل عن الملة؟ لا يكون مرجئا، وإنما يكون مرجئا من قال من تركها تكاسلا وتهاونا بغير جحود ولا إنكار هو مؤمن كامل الإيمان، فهذا إرجاء لا شك فيه، كما مر في شأن الفاسق الملي. فإنما يلحق الإرجاء من قال بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا بغير جحود ولا نكران إذا قال هو مؤمن كامل الإيمان، فكأن ترك الصلاة لا يضره أصلا، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال وأنه حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فهذا إرجاء لا شك فيه حينئذ. وكذلك من قال إن من عرض على السيف ليصلي فأصر على الترك حتى قتل فقد قتل حدا لا كفرا، فهذا القول فيه إرجاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأن يعيش دهره لا يسجد لله سرده ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، هذا ممتنع أن يكون مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره كذلك، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. لا شك في كفر من أصر على الترك حتى يقتل، لأنه لو كان مؤمنا بالصلاة وبوجوبها وبمن فرضها ومن بلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان مؤمنا لم يتحمل أن يقتل ولا يصلي، وتكون بارقة السيف على رأسه وأن يشد للقتل وقد عصبت عيناه ويقال له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. فمن العجب أن يقع الشك في كفري من كان كذلك. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل يصلي وقتا ويترك وقتا، أو يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا، أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ لو قلت يصلى عليه فقد أثبت له الإسلام، يعني مات على عقد الإسلام، مع أنه يصلي وقتا ويترك كثيرا أو لا يصلي. سئل شيخ الإسلام رحمه الله هل إذا مات من هذا حاله هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ فأجاب رحمه الله مثل هذا، يعني الذي يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، قال مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة، فإنهم حينئذ لا يصلون عليه، يهجرون الصلاة عليه ولا يصلون عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شر منه. فيكون هذا الهجر لا لكفره، وإنما لزجر الناس عن الوقوع في مثل حاله. على الجملة المسألة عظيمة جليلة القدر بليغة الأثر، وفي هذا دلالة على عظم قدر الصلاة وعظيم شأنها. عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث أخرجه مسلم كما مر. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، وقد مر أن الألباني قد صححه في غير موضع. والحديث نص في كفر من ترك الصلاة. السؤال ما المراد بالكفر هنا؟ هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر غير مخرج عن الملة؟ ما المراد بالترك في الحديث فمن تركها فقد كفر؟ هل المراد الترك بالكلية بحيث لم يسجد لله سجدة منذ أسلم، أو الترك بمعنى الجحود، أو الترك بمعنى التهاون في الصلاة فلم يصلي أحيانا لمدة قد تطول أو تقصر؟ مذهب الحنفية أن منكر الصلاة كافر، وتاركها تكاسلا فاسق، يحبس حتى يصلي، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. مذهب المالكية هو الصلوات الخمس التي هي فرض على الأعيان من جحد وجوبها فهو كافر، ومن تركها أو واحدة منها معترفا بوجوبها غير جاحد لها فليس بكافر، ويؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها وإلا قتل حدا لا كفرا. مذهب الشافعية أن من وجبت عليه الصلاة وامتنع عن فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله ردة، وإن تركها كسلا ولو جمعة عن أوقاتها كلها وهو معتقد لوجوبها يستتاب كما يستتاب المرتد 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا. وقال المزني رحمه الله يضرب ولا يقتل، وفي قول يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل ثم له حكم المسلم. مذهب الحنابلة أن من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها، إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر، فإن جحد وجوبها كفر. فمن ترك الصلاة تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت الصلاة التي بعدها وجب قتله، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك. ولا يقتل حتى يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين، أصحهما أنه يقتل لكفره. هذا مذاهب أهل العلم في حكم تارك الصلاة. والذي يتقرر من ذلك أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها والتزم بفعلها لكنه لم يفعلها لا يخرج من الملة. فها هنا تنبيه عظيم نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في تحرير مورد النزاع في هذه المسألة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما مر قسم التاركين إلى 4 أقسام. تكفير تارك الصلاة كما قال رحمه الله هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. وقال كما مر مورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، أما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. ليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه من جحد وجوبها كفر. ثم ذكر الأقسام، فذكر 3 أقسام. الأول أنه إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، وقد مر أن هذا كافر أيضا. والقسم الثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. ثم ذكر قسما رابعا كما مر هو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها أيضا، فهذا لا يلتفت إليها أصلا لا بإقرار ولا بإنكار. هذا ليس من أقوال المرجئة، وهو أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا فيه هذا الذي ذكره العلماء رحمه الله عليهم، والنزاع قديم، لأنه قد قال أقوام إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا يخرج من الملة فهو مرجئ، أو قال بقول المرجئة. ليس هذا القول من أقوال المرجئة بل من أقوال أهل السنة والجماعة. فمسألة ترك الصلاة مسألة فيها نزاع قديم كما مر بين أهل العلم من المتقدمين، وكما فصل ذلك في الفقرة التي مرت الإمام الصابوني رحمه الله فيما قد قرأناه قبل. فهذا الاختلاف بين أهل العلم على حسب ما حكى الإمام الصابوني وغيره من علمائنا، والمسألة مذكورة في كتب الاعتقاد كما ترى. هذا الاختلاف يدل على أن كلا القولين لأهل السنة، القول بكفر تارك الصلاة مطلقا، والقول بالتفريق بين تركها كسلا وتهاونا وتركها جحودا وعنادا، فلا ينسب من قال بأحدهما إلى أهل بدعة الإرجاء. وقد مر أن الإرجاء إنما يدخل على من قال بأنه لا يكفر كفرا أكبر وإيمانه إيمان كامل مع الترك، فهذا إرجاء لا شك فيه. وأيضا يدخل الإرجاء على حسب الصورة المفترضة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي أنه إذا عرض على السيف وبارقة السيف على رقبته وعصبت عيناه ويقال له صل وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي، لا شك أن من قال إن هذا ليس بكافر زنديق جاحد للصلاة إذ يفضل القتل على الصلاة ولا يصلي والسيف على رقبته، لا شك أن هذا يكون جاحدا للصلاة أصلا. إذن يدخل الإرجاء من هذين البابين. وأما إثبات أصل المسألة فالنزاع قديم بين العلماء من أهل السنة كما مر، وقد قال بالتفصيل في تارك الصلاة جماعة من السلف ومن اتبعهم وسار على نهجهم من الخلف. قال سفيان بن عيينة: فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. وقال أحمد بن حنبل: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال الطحاوي رحمه الله في كلامه عن هذه المسألة: واختار أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. قال: والدليل على ذلك أننا نأمره أن يصلي ولا نأمر كافرا أن يصلي، يعني نحن نقول له صل وإلا قتلناك، لو كان كافرا فإن صلاة الكافر لا تصح، فكيف نأمره بالصلاة مع كفره؟ كذا قال الطحاوي رحمه الله، قال: لا نأمر كافرا أن يصلي، ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام لا بالصلاة، لأن صلاة الكافر لا تصح، فكنا نأمره أولا بالإسلام لا بالصلاة حتى تصح صلاته، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة. وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة، وأهل الصلاة هم المسلمون، وأما الكافرون فليسوا من أهل الصلاة. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر في رمضان يوما متعمدا بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين، فأمره بصيام شهرين، ولم يقل له ينبغي عليك إذ خرجت من الإسلام أن تعود إلى الإسلام، لأنه لو أمره بالصيام من غير عود إلى الإسلام وقد خرج منه فإن صيامه لا يصح، ولكنه أمره صلى الله عليه وآله وسلم في الكفارة بصيام شهرين، فهذا داخل في الكفارة، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام كما قال الإمام أحمد، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا له، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ووافق ابن بطة على هذا ابن قدامة رحمه الله كما في المغني. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله عن القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود لا يخرج من الإسلام وهو مؤمن ناقص الإيمان، من قال إنه مع تركه للصلاة تكاسلا وتهاونا مؤمن كامل الإيمان فقد دخل في الإرجاء. لا شك أن هذا إرجاء، إذ كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو تارك للصلاة تكاسلا وتهاونا؟ فهذا مؤمن ناقص الإيمان. قال هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان. هذا هو الإرجاء في المسألة، إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر ومع ذلك ترك الصلاة، فالإرجاء في قول القائل حينئذ هو مؤمن كامل الإيمان. كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو تارك لأعظم ركن عملي من أركان دين الإسلام؟ حكيت هذه المقالة كما قال ابن عبد البر رحمه الله عن أبي حنيفة وسائر المرجئة، وهو قول جهم. وقالت المعتزلة تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار إلا أن يتوب على قانون الاعتزال وأهله. وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج هو كافر حلال الدم والمال، عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر حلال الدم والمال وترك الصلاة من أكبر الكبائر. وقالت الإباضية هو كافر غير أن دمه وماله محرمان ويسمونه كافر نعمة. فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة، ذكر ذلك مستقصيا إياه ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله. وقال المجد بن تيمية ومن أخر الصلاة تكاسلا لا جحودا أمر بها، فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله، وعنه لا يجب إلا بترك ثلاث وبضيق وقت الرابع، ويستتاب بعد وجوب قتله ثلاثة أيام، ويقتل حدا وعنه يقتل كفرا. وقال حفيده تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام جاء في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، ولهذا تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربعة، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعد الإقرار بوجوبها. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائه إذا لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة. ما الذي يمنعه من أن يتكلم بالشهادتين مع القدرة؟ لا بكمة ولا خرس ولا شيء ولا آفة، ولكنه مصر على ألا يلفظ ويتكلم بالشهادتين، هذا كافر باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام. وأما الفرائض الأربع يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، فإذا جحد تحريم شيء من هذه المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كفر بهذا الجحود. وأما من لم تقم عليه الحجة كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحوها ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر رضي الله عنه وأمثال ذلك، فهؤلاء يستتابون وتقام الحجة عليه، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا في التأويل وقالوا إن الخمر لم تحرم فاستحلوها تأويلا لا جحودا، فلم يكفرهم الصحابة، لم يكفرهم عمر رضي الله عنه ومن كان معه. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء وهي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، مع أن الواجب فيه موسع، فهذه رواية عن أحمد أن من ترك واحدا من الأربعة الأركان التي مر ذكرها وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فإنه يكفر على هذه الرواية، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها بعض الحنابل. وأما الثاني من الروايات أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره، أنه لا يكفر بترك شيء من تلك الأركان الأربعة مع الإقرار بالوجوب. والثالث أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وهذا قول كثير من السلف وقول طائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. وأما الرابع فهو أنه يكفر بتركها أي بترك الصلاة وبترك الزكاة، فإذا ترك الزكاة أيضا كفر بهذه الرواية الرابعة. وأما الخامسة فيكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل عليها دون ترك الصيام والحج. فهذه المسألة وهي هل يكفر من أقر بالشهادتين وبوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة؟ هذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم يعيش دهره لا يسجد لله سردة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيت، هذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعله كان هذا القول مع هذه الحال وهي تفضيله أن يقتل والسيف على رقبته ولا يصلي يكون قوله هذا أنه مقر بوجوبها غير أنه لا يفعلها يكون كذبا منه، كما لو أخذ وهو يلقي المصحف في الحش أي في القاذورات ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضع ينبغي تدبره. فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. والصواب أن الأعمال والتروك الظاهرة من لوازم إيمان القلب الباطن التام، وأن القلب التام بإيمانه بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. فلا يعقل أن يكون الرجل ولا يتصور مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيت. هذا ممتنع، هذا لا يكون مؤمنا، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. فمسألة ترك العمل بالكلية كما هو كلام السلف في هذه المسألة من غير دخول في مصطلحات تؤدي إلى كثير من الخلاف، ترك العمل بالكلية لا يتصور مع إيمان القلب، لا يكون إلا مع نفاق في القلب وزندقة. فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعل، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تدري على هؤلاء أولى وأحرى. يعني إذا جرت أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام كدفنه في مقابر المسلمين وكالصلاة عليه وهو شيخ المنافقين، فلأن تجري على هؤلاء الذين يتركون الصلاة ويصلون لأن تجري عليهم هذه الأحكام الظاهرة أولى وأحرى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما مر النقل عنه وقد سئل عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي هل يصلى عليه؟ مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي عليهم المسلمون ويغسلون وتدري عليهم أحكام الإسلام كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق، فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة المسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة هجروه، كما مر النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله. بيان هذا الموضع مما يزيل الشبه، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. فالإكفار بالتأويل والحكم على المتأول بالكفر وإكفاره بتأويله سوى التكفير بالكفر الذي هو كفر لا نزاع فيه. فالذين أجروا أحكام المرتد بأنه لا يرث ولا يورث ولا يناكح، أجروا ذلك على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، هذا خطأ، وليس الأمر كذلك. فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان من المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أتوهم بميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. فنعلم ضرورة أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها كأن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا الذي يقول إن هذا نزاع لفظي مخطئ خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وأنت ترى أنه لا يمكن أن يحصل الإيمان بدون فعل شيء من الواجبات. ومن قال إن هذا نزاع لفظي فهذا هو عين الإرجاء، بل إنه لا يكون مؤمنا. يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، كيف يكون مؤمنا؟ هذا زنديق كافر مرتد. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها كسلا وتهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا لا يبقى في نفسك شك بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، أي كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا ترك الصلاة جاحدا لها، وكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة إذا ترك الصلاة أحيانا كسلا وتهاونا بغير جحود. ولا يبقى في نفسك شك بمشيئته تعالى في أن من قال بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها لا يكفر، من قال ذلك لا يكون بقوله هذا من أهل بدعة الإرجاء، للأمور التالية: لأن هذا القول معدود من أقوال أهل السنة قاله جماعة منهم، كما ذكر ذلك الإسماعيلي والصابوني وهو روايات عن أحمد، وقال به ابن تيمية رحمهم الله جميعا. ولا يصح أن يقال عن قول ذهب إليه أئمة السنة والجماعة إنه إرجاء، وأن من أثبت عدم خروج تارك الصلاة كسلا وتهاونا من الدين نبه إلى أنه بفعله هذا ناقص الإيمان، فيه معصية وطاعة وإيمان وكفر، بخلاف المرجئة فإنهم لا يقولون ذلك أصلا، لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، ومن قال بزيادة الإيمان ونقصانه فقد برئ من الإرجاء. المرجئة يقولون تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا مستكمل الإيمان، هذا قول المرجئة. وأما أهل السنة فإنهم وإن لم يكفروه فإنهم يقولون هذا ناقص الإيمان، هذا فاسق بتركه، فلا يقولون هو مؤمن مستكمل الإيمان، لأنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصان. فالإرجاء في هذه المسألة أن تثبت أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مؤمن كامل الإيمان، أو أن تقول إن امتنع تارك الصلاة عن الصلاة وسجن وعرض على السيف ليصلي فأبى وأصر على امتناعه فهو مؤمن، هذا لا يكون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وجريان أحكام الإسلام في الظاهر على هؤلاء أولى من جريانها على المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام، فكذا هؤلاء مع ما هم عليه من معصية ونقص في الدين. من قال بكفر من ترك الصلاة كسلا وتهاونا كفرا مخرجا من الملة، بحيث إنه يكون كالمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا ويفسخ نكاحه مع زوجه، الحكم بذلك على تارك الصلاة دون تفصيل بين كفر دون كفر، فمن ترك جحودا وإنكارا يختلف عمن ترك كسلا وتهاونا، فالأول كافر خرج من الملة والثاني يكفر كفرا دون كفر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفر. عدم القول بهذا التفصيل في تارك الصلاة هو على خلاف ما جرى عليه المسلمون جيلا بعد جيل. قال ابن بطة رحمه الله في تقرير أن تارك الصلاة لا يعامل معاملة المرتد بعد أن ذكر الأدلة من الأحاديث، قال: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع من ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تارك الصلاة. يذكر أن هذا من إجماع المسلمين، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها. ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا، لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. قال ابن خدامة رحمه الله بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن بطة رحمه الله وهو أصوب القولين: ومن كفر بترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة دون تفصيل فقد ناقض، وذلك لأنه بذلك جعل الصلاة فوق الشهادتين. والواقع الذي دلت عليه نصوص القرآن العظيم على خلاف، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ينبغي علينا أن نفهم هذا فهما صحيحا، وأن نفهم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الذي يعرض على السيف ويقال له: صلي وإلا قتلناك. فيقول: أنا مقر بالصلاة ولو قتلتموني لن أصلي. قال: هذا نفاق وزندقة، كالذي يأتي بالمصحف ليلقيه في الحش والقاذورات ويقول: أعلم وأشهد أن ما فيه هو كلام الله، أو أخذ يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله. فهذه الأعمال كلها تنافي إيمان القلب، وإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. هذا الموضع ينبغي تدبره عند من عرف ارتباط الظاهر بالباطن حتى تزول عنه الشبهة في هذا الباب. وكذلك الذي فعله متأخر الفقهاء، فرضوا مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع، استتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي، قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟ قال: هذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك. قال: هذا لا يفعله مؤمن قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل، بل إننا لو هددناه بالضرب لصلى وظل يصلي حتى الصباح. إذا رفعنا عليه العصا وقلنا: صلي وإلا أوجعناك ضربا، فإنه يصلي، فكيف يرفع السيف على رقبته ويقال له: صلي وإلا قتلناك، فيقول: لا أصلي وإن قتلتمون، هل يكون مسلما؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا يمتنع في الفطرة امتناعا كاملا أن يكون مؤمنا بوجوب الصلاة مقرا بها في قلبه وهو يقدم القتل على الصلاة. قال: هذا لا يمكن أن يكون إلا مع نفاق في قلبه وزندقة. وتعجب الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله كما مر النقل عنه من أن يقع الشك في كفر من أصر على الترك ودعي إلى الفعل على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. المسألة كما ترى فيها هذا التفصيل، وفيها كما رأيت أنه لم يقع بها حكم عملي كما مر، ما زال المسلمون يصلون في الأمصار كلها على تارك الصلاة، يصلون عليهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويورثونهم ويرثونهم فيقضون لهم بأحكام الإسلام ظاهرا مع الترك. فإذا هذه المسألة لم يترتب عليها عمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. فينبغي علينا أن نفهم هذا وأن نجتهد في دعوة الناس إلى الصلاة، لأننا إن شغلنا أنفسنا بتكفيرهم وإخراجهم من الملة كما كان يفعل بعض الغلاة وما زال يفعل ربما، وكانوا يدربون الشباب على ذلك، فكان الواحد من أولئك الشباب إذا ذهب إلى البيت والشيخ قد صب في أذنه وقلبه أن من ترك الصلاة هكذا ولو فرضا واحدا فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ولا يذكر له تفصيل أهل العلم في المسألة. فيعود المسكين إلى البيت فيجد أباه الذي يصلي يريد أن يخلص إلى أمه التي تصلي، فيأتي بكرسي ويجلس على باب حجرة نوم أبيه وأمه ليفرق بينهم حتى لا يخلص الكافر إلى المسلمة. أو يجوز هذا وهو يعلم؟ والمسلمة هي أمه والكافر أبوه، كيف يترك هذا يقع وهو حي يرزق؟ وقعت مشاكل عظيمة بسبب هذا الأمر، منها ما يتعلق مثلا بالذبائح، حتى إن بعضهم قال ذهبت إلى المذبح وأشهد على أولئك الذباحين بأنهم كفرة، هم لا يصلون فهم كفرة، فامتنعوا عن أكل اللحوم لأنها من ذبائح الكفار المرتدين، ولم يبذلوا جهدا صادقا في دعوة هؤلاء التاركين للصلاة إلى الصلاة. يعني أنت تنصب نفسك حكما وقاضيا، والأصل أنك هاد وداع، فأنت لست قاضيا، أنت داع وهاد ولست بقاض ولا حاكم حتى تخرج هذا وتدخل هذا. ولكن ادعو الناس إلى الخير، ادعو الناس إلى فعل المعروف وإلى ترك المنكر، وابذل جهدا صادقا في ذلك والله يرعاك. وأما المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل العلم فينبغي أن تحرره، وترتب على الغلو في هذا الأمر وعدم التفصيل فيه أنهم قالوا من قال بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر فهو مرجئ، وقد مر أن الإرجاء لا يدخل إلا من بابين، فأما الباب الأول الذي يدخل على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر يدخل عليه الإرجاء إذا قال إيمانه إيمان كامل وهو مستكمل للإيمان، فهذا إرجاء لا شك فيه، إذ كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو تارك للصلاة؟ هذا مؤمن ناقص الإيمان، هذا فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، أما أن تثبت له إيمانا كاملا فهذا قول المرجع. شيء آخر وهو المسألة التي فرضها شيخ الإسلام، قال إنه إذا عرض على السيف وقيل له صلي وإلا قتلناه يقول اقتلوني ولا أصلي، فتقول أنت إن هذا مع استخراج مكنون قلبه ومعرفة ما بداخل فؤاده، لأنه أصر على الترك مع القتل، قال هذا لا يكون إلا مع نفاق وزندقة، فمن قال إنه حينئذ، هذا كلام شيخ الإسلام، سيقتل مسلما مع ظهور نفاقه وزندقته فهذا إرجاء. هذه الصورة مفترضة، افترضها شيخ الإسلام، وكل من مرت عليه قال توافق الفطرة، ولكن الذي عليه العلماء فيما مر ذكره في سرد مذاهبهم في مسألة تارك الصلاة أن من لم يكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يقول يستتاب وإلا قتل حدا. على قول شيخ الإسلام يكون هذا قد دخلت عليه شبهة الإرجاء، غير أن هذه الصورة المفترضة لاستخراج مكنون القلب لم يذهب إليها من قال من الفقهاء المتقدمين من أصحاب المذاهب إنه يقتل حدا، وإنما أجروا المسألة على سننها ومدوا الخط على استقامته، قالوا الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحد لها ولا إنكار هذا كافر كفرا أصغر، يعني هو مسلم، المسلم إذا قتل عقوبة لأنه مسلم، فلا نقول يقتل ردة. المسلم إذا قتل عقوبة يقتل حينئذ وهو مسلم، أو يقتل وهو كافر وهو مسلم، قالوا إذن يقتل حد. المسألة فيها كما ترى نزاع لفظي، والسبب فيه أن شيخ الإسلام رحمه الله افترض تلك الفرضية، وهي مما تقبله الفطرة، لأنه لا يمكن أن يقال إن الذي يرفع السيف حتى تكون بارقته على رقبته وقد عصبت عيناه وشد ليقتل ويقال لا أصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي، لا يمكن أن يكون هذا مع إيمان في قلبه، بل هذا كافر زنديق، هذا منافق. والشيخ قال إننا لو رفعنا عليه العصا لصلى، فكيف بالسيف؟ يعني لو كان متكاسلا متهاونا ولم يصلي، فرينا بالعصا وقلنا صلي وإلا أوجعنا ظهرك، فإنه قل سمعا وطاعة، كم تريدون أن أصلي؟ أما السيف مع الإصرار على عدم الصلاة حتى القتل، فما قاله شيخ الإسلام مسلم، ولكنها فرضية لم يتعبدنا الله بها، هي مسألة لاستخراج مكنون ما في القلب لم يذهب إليها الفقهاء المتقدمون حتى نقول دخلت عليهم شبهة الإرجاء. ما كانوا مرجئة رحمهم الله تعالى؟ هل كان الشافعي مرجئا؟ سبحان الله العظيم. هل كان الأئمة العظام من سلفنا الصالحين من المرجئة؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هذه المسألة التي ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، والتفصيل الذي مر ذكره، لا ينبغي أن يكون هذا التفصيل داعيا للاستهانة بالصلاة، بل إن التفصيل يكون داعيا للاهتمام بالصلاة، لأن الإنسان ربما قال ما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة في الأمصار ويورثونهم ويرثونهم إلى غير ذلك من إثبات أحكام الإسلام الظاهرة لهم، فيقول إذن أمر الصلاة هين. لا، ليس هينا، يكفي أن الفقهاء قد تنازعوا فيه، هل هو كافر كفرا أكبر أو هو كافر كفرا أصغر؟ كل مسلم عنده ذرو من الإسلام واليقين في قلبه، عنده إيمان ويقين، لا يقبل أن يكون محل نزاع عند الفقهاء هل هو كافر كفرا يخرج من الملة أو هو كافر كفرا لا يخرج من الملة، من يقبل هذا وعنده يقين وإيمان في قلبه؟ فمسألة الصلاة من أهم المسائل، ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها حرصا كاملا، وأن يجتهد في الاستعداد لها قبل دخول وقتها، وأن يسعى إليها على السكينة والوقار، كما قال الرسول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والزكاة وفرائض الإسلام دلت نصوص الكتاب والسنة على عظم أهميتها في دين الله جل وعلا، يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن إسماعيل عليه السلام فمدحه بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فهذه الأركان عظيمة جدا، وينبغي علينا أن نلتفت إلى عظيم شأنها وأن نجتهد في الإتيان بها على وجهها، فإن الله تبارك وتعالى في أول كتابه المجيد يذكر الصلاة ويذكر إقامتها، يعني أنه يؤتى بها على وجهها، فيقول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر بعد الإيمان بالغيب الصلاة، وذكر إقامتها ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة، فهم يقيمون الصلاة، لم يقل يصلون بل يقيمون الصلاة، يعني يصلونها على الوجه المشروع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. على اختلاف في الروايات بين تقديم الحج على الصوم وتقديم الصيام على الحج، وكلها روايات ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بهذا القدر من عقيدة الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وهي عقيدة السلف أصحاب الحديث.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.